بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذه رسالتنا الثالثة ضمن رسائل الدورة العلمية 86، والتي هي بعنوان الدرر السنية لأئمة الدعوة النجدية والمقامة في مدينة طنطا يوم الأربعاء الموافق 4 من شهر جمادى الأولى لعام 1435. وهذه هي الرسالة الثالثة أيضا لإمام الدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهي بعنوان 8 حالات استنبطها شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب من قول الله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. هذه رسالة في 8 حالات مستنبطة من هذه الآية لشيخ الإسلام. مر معنا الرسالة الثانية وهي رسالة 10 درجات، هذه 8 حالات. هذا الرجل الحقيقة عجيب في التأليف والتصنيف، الأصول 6 والمواضع 6 في السيرة والأصول 3 والقواعد 4 8 حالات و10 درجات، جزاه الله عنا خير الجزاء. سبحان الله، من أمتع وأتقن ما ألف في توحيد الألوهية ما كتبه العلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. لهذا الواحد يقول بملء فيه هو شيخ الإسلام في زمانه، شيخ الإسلام في زمانه رحمه الله تعالى رحمة الله. ولا يحب هذا الرجل إلا مؤمن، ولا يبغض هذا الرجل إلا منافق مبغض للتوحيد. ولهذا إذا رأيت الرجل يحب محمد بن عبد الوهاب ابن عبد الوهاب فاشهد له بالسنة إن شاء الله ما لم يأتي بناقض. وإذا رأيت الرجل يبغض ابن عبد الوهاب فاعلم أنه صاحب بدعة وزيغ وضلال. هناك أناس يا إخواني يمتحن بهم، تقول ذلك بملء فيك، تقول أحمد، تقول مالك، تقول الشافعي، تقول ابن تيمية، ابن القيم، ابن رجب، ابن عبد الوهاب، ابن باز، ابن عثيمين، الألباني، وهكذا. هناك أناس يمتحن بهم، وهناك أناس يتعصب لهم أناس فيمتحنون الناس بهم، وليس كذلك، هذا امتحان من وجهة نظرك أنت. لكن من تلقت الأمة علمه بالقبول ومن كان على السنة مظهرا إياها عاملا بها داعيا إليها على أخلاقها للسنة والجماعة وشهد له علماء الزمان، هذا الذي يمتحن به. وإلا فكل جماعة عندها من تمتحن به، كل جماعة عندها من تمتحن به. فالإخوان يمتحنونك بقادتهم، والتبلغيون يمتحنونك بقادتهم، وكل جماعة تمتحنك بقادتهم. فهل كل من عقد امتحانا للناس برجل يحبه يكون مقبولا؟ ما يكون مقبولا، ما يكون مقبولا. إنما الذي يمتحن به هو القدوة، هو الإمام، وجعلنا المتقين إماما. ولا يكون الرجل إماما يقتدى به إلا إذا كان مقتديا بمن قبله. ولهذا من الأئمة كما فسر بعض السلف: وجعلنا المتقين إماما نقتدي بمن قبلنا فيقتدي بنا من بعدنا، فيكون على ضرب الأوائل وعلى طريقة الأوائل في كل المسائل. لا يكون سلفيا إلى القدر، ما يقال سلفي أبدا، ما يقال سلفي، لابد أن يكون الرجل قد اقترعت فيه خصال السنة كلها. فهنا ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من حسن التصنيف يصنف لك هذا 10 درجات 8 حالات، فقال هنا 8 حالات. أقول 8 حالات ثمان حالات ولا أقول ثمانية حالات؟ ها؟ هنا نقول بالمخالفة هنا، تمام؟ يبقى من ثلاثة إلى تسعة هتخالف، فحالة مؤنثة يبقى ثمان إيه؟ مذكر. طيب، طب لو أقول ثمان موضوعات ولا ثمانية موضوعات؟ ثمانية موضوعات، لأن مفردة، ننظر إلى المفرد، لأن لو اعتبرنا الجمع هنقول إيه؟ ثمان، لكن ننظر إلى المفرد، إلى المفرد موضوع هذا مذكر، فنقول إيه؟ ثمانية موضوعات. قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله تعالى: فيه ثماني حالات. الأولى، انتبه، هذه أدق من الماضية، هذه الرسالة أدق من الماضية، لأنها تحتاج إلى استنباط من الآيات، أما العشر درجات قد بنى على الاستنباط من الآيات درجات، أما هنا هذه أدق، لأنك ستخرجها من الآيات كلها. قال: الأولى ترك عبادة غير الله مطلقا ولو حاوله أبوه وأمه بالطمع الجليل والإخافة الثقيلة، كما جرى لسعد رضي الله عنه مع أمه. يقول: ترك عبادة غير الله مطلقا، ما يعبد غير الله ولا يشرك بالله عز وجل، ولو حاوله أبوه، يعني أي لو حاول أبوه حمله على عبادة غير الله عز وجل، وأمه مع شفقة الابن بأبيه وأمه، لو حاول أبوك أن تذهب إلى البدوي فتدعوه، تذهب إلى الاحتفالات فتشارك مع الناس، أو لو حاول ذلك أمك، مهما حاول فيك أقرب قريب فإياك أن تطيع أحدا في ذلك. يقول: ولو حاولوك بالطمع الجليل، قال نكتب لك أرضا، نبني لك بيتا، نزوجك من النساء أربعا، مهما حاولوا فيك، قل إلا الشرك بالله عز وجل. والإخافة الثقيلة، أي ضربوك، حبسوك، منعوا عنك الراتب، منعوا عنك كذا، كما جرى لسعد رضي الله عنه مع أمه. فيذكرون أن سعد رضي الله عنه لما قالت له أمه: سأمتنع عن طعامي وشرابي حتى أموت، يعني علت له أعلى ما يمكن من ممارسة تأثير عليه، قال: سأمتنع عطاني حتى أموت. قال: والله لو أن لك مئة نفس فماتت كل نفس تلو الأخرى ما رجعت عن دين محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل هذا أيضا ورد في مصعب بن عمير، فأنزل الله عز وجل قوله: وإن جهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. لا تطع، لكن لا تقل هذا القول. ولهذا يفرق في الأب والأم بالذات بين مودة القلب وبين المعاملة الظاهرة، فالمعاملة الظاهرة مبنية على الإحسان وعلى الرفق وعلى كذا، أما مودة القلب فهذه لا تجوز لأحد ولو كانت الأبوين. ولهذا قال قالت أسماء: يا رسول الله، إن أمي قدمت راغبة، وهي مشركة، إنها مشركة وقدمت راغبة، أفأصلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصليها، يعني صلي إيه؟ أمك، صلي أمك. فصلة الأب المشرك أو الأم المشركة لا بأس به، لكن انعقاد القلب على المودة هذا لا يجوز. فترك عبادة غير الله مطلقا، طب من أين نأخذ هنا؟ فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، كما قال تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. تكرر هذا النهي في الصورة مما يؤكد على هذا الأمر، فأنا لا أعبد وأبرأ مما تعبدون، ليس فقط أنا لا أعبد الأنداد ولكن وأنا أيضا أتبرأ من الأنداد، فأنا لا أعبدها ولا أقرها. ولهذا قال ابن عبد الوهاب في بعض مسائل كتاب التوحيد، قال: فإن نطق بالشهادتين بلا إله إلا الله لا يكفي، لا يكفي نطق بها، بل ولا معرفة معناه، بل ولا الدعوة إليه، حتى يضيف إلى ذلك البراءة. يعني لو افترضنا واحد يعلم معناه ويقولها لفظا ويعلم معناها ويدعو إليها، ولكن يقر ما يجري عند القبور، فهذا لا يكون مؤمنا، لا يكون مؤمنا حتى يضيف إلى ذلك الكفر بالطاغوت. ولهذا قال سبحانه وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. نعم، طبعا كثير بقى: ترك عبادة غير منطقة، ولا تكن من المشركين، فلا اعبدوا الذين تعبدون من دون الله، ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفع. كل نفي عندنا في القرآن لعبادة غير الله عز وجل. هنا الحالة الثانية، أن كثيرا من الناس إذا عرف الشرك وأبغضه وتركه، عرفه وأبغضه وتركه، لا يفطن لما يريد الله من قلبه من إجلاله ورهبته. فذكر هذه الحالة بقوله: ولكن أعبدوا الله الذي يتوفاكم. يعني أنا ما يكفي فقط أن أعرف الشرك وأن أبغضه وأن أتركه تركا مجردا وبغضا مجردا، لابد أن يقوم في قلبي مقام الإجلال لله سبحانه وتعالى، مقام إجلاله فلا أعبد غيره، مقام رهبته سبحانه وتعالى فأخاف من الشرك، لابد أن يقوم مقام التعظيم. فالتوحيد لماذا؟ لأنه الخالق الرازق المحيي المميت سبحانه وتعالى، مدبر للأكوان، الذي بيده مقاليد كل شيء، فيقوم في قلبي مقام التعظيم والهيبة والإجلال لله سبحانه وتعالى الذي حملنا على التوحيد ونبذ الشرك. فلا تضرب الشرك تركا مجردا، ولكن لابد أن ينضاف مع ذلك ماذا؟ مقام الإجلال والرهبة لله سبحانه وتعالى، أن تعبد غيره. كيف ذلك؟ ولهذا لو قطعوك على أن تشرك. ومن هنا كان مقام بلال رضي الله عنه لما وضع الصخرة على صدره وهم يسحبون في رمضاء مكة وعلى رمالها في شدة الحر، وهو مع ذلك يتعمد إغاظتهم، أحد وهم يفعلون به هذا. تخيل هذه الكلمة كم كانت عظيمة في قلب بلال رضي الله عنه، وكم كانت تسليه وتصبره ويعان بسببها على ما هو فيه. ولهذا ذهب هؤلاء فقتلوا وبقي بلال رضي الله عنه أحد 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 أحد، وهو يغيظ بذلك حتى اعتقه أبو بكر رضي الله عنه. ولهذا جاء عند البخاري: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. فاستحق بها أن يكون سيدا للمسلمين رضي الله عنه حين يصبر على هذا. ولهذا الله عز وجل قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنه. هؤلاء الفقراء والضعفاء الذين صبروا في الأيام الأولى وتحملوا ما تحملوا، ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبعه وكان أمره فروطا. فقام في قلب بلال من إجلال الله سبحانه وتعالى ما جعله ينطق بتلك الكلمات. وكذلك خباب رضي الله عنه، فإنه كان الذي يعرى وتوقد له النيران ويلقى بظهره على النار فما يطفئها إلا برد ظهره، وكل ذلك ما يرده عن دين الله سبحانه وتعالى. هذا مقام يا إخواني، مقام إجلال، مقام هيبة لله سبحانه وتعالى. كيف أشرك والله عز وجل هو الخالق؟ ومن أنتم؟ يعني من أنتم؟ ولا أبالي بكم، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعا. ولهذا لما قالوا له: أتحب أن تكون في أهلك وولدك ومحمد مكانك؟ قال: والله ولا الشوك يشاكر محمد صلى الله عليه وسلم وأنا في أهلي ومالي. هذا مقام هيبة. فوأنت توحد الله سبحانه وتعالى وتجتنب الشرك، لابد أن يكون في قلبك مهابة الرب سبحانه وتعالى وجلاله، واحتقار الند، أي عبادة الند، أن تحتقر ذلك. فإنهم لا يملكون شيئا حتى يتعلق القلب بهم. أنا أدعو بدويا، أنا أدعو حسينا، أنا أتقرب لزينب، أنا أقف عند قبر الدسوقي، ما هو؟ من هم؟ أموات غير أحياء، وما يشعرون أيانا يبعثون، ومن كان وليا لله عز وجل في حياته فالله سبحانه وتعالى يتولى إثابته، لكنه لا يعبد من دون الله عز وجل. سبحان الله يا إخواني، فرق. إذا البدوي والدسوقي الآن وأنت ترى أناسا يتقاتلون للذهاب إلى هذه المقابر وإلى هذه الأضرحة ويعتبرون هذا من فضل الله عليهم، ولهذا الواحد يعد الزيارة سنوية، موعد الزيارة جه شهر 8 يزور البدوي ويزور الحسين ويزور كذا ويرتب هذا ترتيبا. نعم، رايح فين؟ رايح بدوي، شيل لا يا بدوي. رايح فين؟ دسوقي، شيل لا يا دسوقي، مباشرة على طول. ونشأ المجتمع على هذا لقلة من يعلم الناس يا إخوان التوحيد. حتى الذين يقولون كان أمن الدولة زمان بيمنعنا يا شيخ، ويعني نروح لا الواحد ما عرفش يدعو هنا ولا هناك، أمن الدولة محصرنا. طيب ولما راح أمن الدولة وصارت معكم الدولة أنتم، هل هنا في طنطا يا إخواني؟ سأسألكم يا أهل طنطا، وأهل طنطا، طنطا أضرى بشعابها، هل قام حزب النور أو حزب البناء والتنمية والاجتماعية ولا مش عارف يقول إيه بتاع الكفالات الاجتماعية ديت ولا البناء والتنمية ولا الحرية والعدالة، هل قاموا بعقد مؤتمرات أمام قبر البدوي والتنبيه على التوحيد ودعوة الناس إلى التوحيد؟ سؤال أريد جوابا في كلمة واحدة، لا لا، أيوة كده، لا بالهمزة، لم ترد في اللغة أبدا، خلاص. لا ما حصل، لا قام حزب نور وقف عند قبر أحمد البدوي ويحذر الناس من الشرك ومدعوة من الذي سيأتيك؟ أين من الدولة؟ ما في دولة ولا شيء، ما في دولة بعد هذه الفوضى التي حصلت، ما في دولة خلاص وقتها. أين قمت وقتها ودعوت إلى الله عز وجل بالتوحيد؟ من أقوى مراكز حزب النور وكذا، دعوكم من الإخوان، يعني هذه القضية ما أشغلتهم أبدا، بالعكس مؤسسهم حسن البنا أقام جمعته على الطريقة المرغنية والصوفية، وهو الذي يقول نحن دعوة سلفية صوفية، لكن تعالوا إلى من كان يزعم التوحيد ويزعم الدعوة إلى التوحيد وتزكية الأمة وتربية الأمة وغير ذلك. في دسوق من أقوى الأماكن التي تتبنى هذا الفكر السكندري، ما قاموا مرة واحدة أيضا بعقد مؤتمر لتعليم الناس توحيد الله عز وجل. يا أخواني أمس احنا في الحمول وطردونا من مسجد وروحنا مسجد آخر ويحاربون من هذا، ونحن ندرس عشرة كتب هناك في أسبوعين بفضل الله سبحانه وتعالى، يحاربون. أمس يعلنون عن دورة علمية، طبعا لا عاد تعليم في المساجد ولا عاد إعطاء دروس، يعلنون عن دورة تقام في مدينة الحمول، دورة في إيه؟ في التنمية البشرية، في التنمية البشرية. فأين الدعوة إلى التوحيد؟ أين الدعوة؟ أين حتى استغلال السياسة ويخرجوا في السياسة في بيان هذا التوحيد إن كنتم صادقين؟ فهل قام مؤتمر واحد في طنطا، في طنطا قام مؤتمر واحد لتعليم الناس توحيد الله سبحانه وتعالى والسنة؟ دعونا من الانتخابات ودعونا من هذا يا جماعة، هذا مؤتمر سنستثنيه، سنستثنيه ونقوم على تعليم أمتنا، لأنه أخطر معصية، أخطر ذنب يمارس في طنطا ما هو؟ البدوي وعبادة البدوي، وكل بلد فيها قبر. وطبعا ما يبقى طنطا خاصة بهذا، وإن كانت من مشاهير ذلك لوجود أحمد البدوي، ولكن كما قال الصنعاني رحمه الله تعالى: وقل أن تجد بلدا من بلدان المسلمين إلا وفيها قبر يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فأين الغيرة؟ أين الدمع على هذا التوحيد؟ وأين الغيرة إن كنا صادقين يا أخواني؟ إن كنا صادقين أين الدعوة إلى التوحيد؟ ولكن نتكلم كما يقولون في توحيد القصور، في الحاكمية، في الإمامة، خرج نخرج عليه، نفعل نسوي، الطاغوتية، حتى هذه تنازلوا عنها وصاروا ممن يأتي ما كان يحاربه من قبل، حتى هذه نفسها. فنقول إذن دعوة لتوحيد. ابن عبد الوهاب كان رجل، ما كانش حزب، حزب ابن عبد الوهاب كان يا إخواني، ابن عبد الوهاب نشأ من أي حزب؟ رجل نشأ غريبا، ابن عبد الوهاب رجل واحد نشأ في بيئة غريبة جدا، منهم من يعبد زيد بن الخطاب والقبور ملأ أكثر من تحصى. وقام الشيخ بالدعوة ولم يكن حزبا ولا هو أمير، وظل يدعو ويطرد من هنا إلى هنا وهدد بالقتل حتى رزقه الله بمحمد بن سعود، وهذا من فضل الله لأئمة التوحيد طبعا، رزقه الله عز وجل بهذا الأمير، فتبناه وبدأ يدعوان إلى التوحيد بالحجة والبيان مع ابن عبد الوهاب، والسيف والسنان مع محمد بن سعود، حتى نشأت دولة التوحيد والحمد لله، وتمكنت دولة التوحيد وراث الأمراء في الجزيرة وهنا وهناك، وغزوا الغزوات، وقامت حرب شرعية تحت راية شرعية واضحة ليست عمية، فنفع الله سبحانه وتعالى، وإلى الآن هذا النفع قائم، هذا نفع قائم والحمد لله. لا تجد قبرا عند في الكعبة ولا تجد قبرا في المدينة يعبد، وهي قبور من؟ قبور من؟ قبور الصحابة في المدينة. هناك قبر أبو بكر، قبر عمر، قبر حمزة، قبر اذهب إلى الذي ذهب منكم إلى شهداء أحد، ماذا سيجد يا إخوان؟ سيجد صورا عاليا مرتفعا، وبعدين محاط بلوحات إرشادية، أيها الزائر اتق الله، أيها الزائر احذر أن تدعو هؤلاء، أيها الزائر عليك بالتوحيد، أيها الزائر. ثم في المكتب الإرشادي الموجود ده، هذا الآن في المكتب الإرشادي الموجود هناك يوجد توزيع كتب التوحيد موجود، وتوجد في مواسم الزحام كرمضان والحج شرائط مسجلة في التحذير من هذا دائما 24 ساعة مكررة دائما. هذا كله من حسنة من؟ من حسنة هذا الرجل التي قام بالدعوة إلى التوحيد، فلم يكن حزبا، ونفع الله سبحانه وتعالى به أمة الإسلام، ولله الحمد والمنة. الحالة الثالثة، إن قدرنا أنه ظن وجود الترك والفعل فلا بد من تصريحه بأنه من هذه الطائفة، ولو لم يقض هذا الغرض إلا بالهرب عن بلد فيها كثير من الطواغيت الذين يبلغون الغاية في العداوة حتى يصرح أنه من هذه الطائفة المحاربة لهم. ما معنى هذا؟ إن قدرنا أنه ظن وجود الترك والفعل فلا بد من تصريحه بأنه من هذه الطائفة إلى آخره، حتى ولو لم يستطع التصريح إلا بأن يهرب هرب. ها؟ طيب كلام جميل، كلام واضح أنه يتبرأ من هؤلاء ويصرح بالعداوة، فإن لم يستطع إلا بالهرب عنهم هرب. لماذا يجلس مع هؤلاء؟ بلد فيها كثير من الطواغيت تعبد من دون الله، ولا يستطيع التصريح. يعني لو أنا في مصر الآن لا أستطيع أن أنهى عن هذه، أنا الآن أجلس في الكرسي في مصر على كرسي الآن وأقول، لهذا أنا نفعي الآن ونفعك ونفع غيرك من دعاة التوحيد نفع عظيم جدا، ولهذا قلت هذه الموارد وقل التعلق بفضل الله ثم بدعاة التوحيد. لكن لو أنا في بلد يحرم علي أن أقول ذلك والشرك موجود، وجبت علي الهجرة مباشرة. طيب فلا بد من التصريح بالعداوة، لا بد من التصريح بالعداوة. لكن ما معنى إن قدرنا أنه ظن وجود الترك والفعل؟ ما معنى ذلك؟ ومن أين استدل عليه؟ يعني إن ظن إن ظن وجود الترك والفعل، يعني إيه؟ لا، كلمة إن ظن وجود الترك والفعل.
ويقارن بين البيئة التي يتكفل الداعية أنواع من التوحيد بدون يعني
نعم هو يعلن، هو لابد من التصريح أقصد، لكن إيه معنى كلمة قدرنا نظرنا وجود الترك والفعل؟ لا خلاص، ما احنا كل هذا ما بعد، لا احنا الأولى المعطيات. إيه المعطيات؟ المعطيات إن قدرنا نظرنا وجود الترك والفعل. تيقن، تيقن إيه؟ وجود الترك والفعل من مين؟ يعني بالتوحيد. إن ظن وجود الترك والفعل، إن ظن وجود الترك والفعل. يعني هنا باعتبار بيئتين، طيب يبقى إن ظنوا وجود الترك والفعل يعني فيه، لكن إن ظن وجود الترك والفعل فلا بد من التصريح. تمام لابد من تصريح. تمام تمام نعم. المعنى هنا يقول إن قدرنا أنه ظن، يعني إن قدرنا أنه كان في بيئة، أنه ظن وجود الترك والفعل من هذه البيئة، وقد يكون هذا على اعتبار الانفصال، يعني طائف على الشرك طائف على التوحيد، وقد يكون على اعتبار التلبيس، تلبيس الأمور، وهذا الغالب أن يكون على اعتبار تزوير. فهم يسمون الشرك توحيدا، يعني الآن ما يقول العباد البدوي والقبرون نحن على شرك أبدا، إنما يقول هذا هو محبة الصالحين، فصوروا ذلك في محبة الصالحين. فإن ظن وجود الترك والفعل هؤلاء يقولون لا نحن موحدون، نحن موحدون، وهم في الحقيقة مشركون. إذا حصل الالتباس في ذلك عند الناس، حصل الالتباس في ذلك، فلا بد من التصريح بعداوته لهؤلاء وأنه من الطائفة الموحدة. فإما إذن أن يكون الطائفتان قد تميزتا، وهو لابد أن يبين لهم مرتبة التوحيد، وإما أن يكون هناك الالتباس الذي لا يميز فيه الكثير من الناس بسببه بين التوحيد والشرك. وده الحاصل يا إخواني الآن، إحنا رغم وضوح الكلام الذي نتكلم فيه، إلا أنه كما قال محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بأنه يتركك كثير من الناس في كل درجة من هذه الدرجات. كثير من الناس لا يعتقد الذي قلناه، أن هذا إنما هو محبة الصالحين، بالعكس يعودون عليك بالاتهام أنك تكره أولياء الله الصالحين، يعودون عليك بالاتهام، وذلك للتلبيس. يعني هنا في ساحة البدوي قال أحد الأكابر عالم مصر الأول في الحديث كما يقال، الشيخ أحمد البدوي الشيخ المهاب الذي إذا دعي في البر أو في البحر أجاب. هنا يقال، فلما يرى الناس مثل هذه القامة عندهم ماذا يقول؟ ماذا يقول الناس؟ هنا الالتباس، لهذا لابد من التصريح، لابد من التصريح عند الالتباس، لابد من التصريح عند وجود الطائفتين، لابد من التصريح. فإذا وجد شرك وتوحيد لابد من التصريح. اشتعد انت بقى مع هؤلاء ومع هؤلاء، مع هؤلاء ومع هؤلاء. وإنما فسرنا مسألة يعني غلبنا جانب التلبيس هنا عن التمايز لقوله تعالى إن كنتم في شك من دين، يعني لو كنتم شكون فيما عندي وكذا فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، هذا التصريح. فيبقى الاستدلال هنا إن كنتم في شك يغلب هذا الأمر، يعني إذا حصل التباس أنا لا أدعو الناس يلتبسون في أمري، أكون داعي للتوحيد وفي نفس الوقت أجالس من دعاة القبور، فقد يحصل بالنسبة لي التباس، بالنسبة للناس في التباس، فلا بد من التصريح، لا بد من التصريح. أو قد يحصل عند الناس الالتباس بين التوحيد والشرك، ولا بد أيضا من التصريح وتمييز التوحيد عن الشرك. المهم أن المقام مقام التباس، مقام شك، مقام خلط، فلا بد لدعاة التوحيد أن يتميزوا كما فعل إبراهيم عليه السلام. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا قومهم إيه؟ إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، لا مقابل أرض ولا مقابل منصب، أبدا حتى تؤمنوا بالله واحد. الغاية التي يمكن أن نضع العداوة عندها حتى تؤمنوا بالله وحده. لابد يكون دعاء التوحيد كده، مش بعض الناس قاموا تعصبا لشيخ من المشايخ لما اختلف مع شيخ أزهري مع المفتي السابق في خلاف سب وشتم وكذا، فاجتمع السلفيون قاطبة اسقط ارحل على مين؟ على المفتي هذا. ما حد قال انه عنده أشعرية ولا صوفية ولا كذا. طيب ولما حصل القضية انتهت لم يعد هناك من يقول ارحل او يطالب بعزل هذا لكونه مثلا كذا وكذا. نحن لا نؤمن بالمضارات من اصلها لا بالمطالبة، لكن النصح لولاة الامور نعم تنصح لولي الامر ان قدرت ان هذا اشعري ان هذا صوفي ان هذا كذا ماشي، لكن انا اعطيك على حتى حد ما يفعلونهم. لماذا ظهرنا واجتمع السلفيون وصارت مليونية يدعو لها القنوات الفضائية مليونية الوقوف بجوار الشيخ فلان ضد مين؟ ضد المفتي السابق. ليه؟ لأن المفتي هذا رفع قضية على الشيخ فلاني واتهمه أنه قد شتمه. فليجتمع السلفيون القاطبة من أجل من؟ من أجل الشيخ. طيب وفين التوحيد؟ فين التوحيد؟ فين الرجل الذي يرى أن طواف المساجد في القبور مستحب؟ فين الرجل الذي يقول الطواف حول القبر ما في شرك؟ لأن هناك بابان، بابين، باب يدخل الناس وباب يخرج الناس، فالدائرة ما تحصل كاملة. أين الذي يقول بأن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة ويدعو لله؟ أين كثير جدا من هذه القضايا قد قال بخلافها، فأين الوقفة مثلا؟ ونحن لا نريد وقفات، نريد نصحا بالطريقة الشرعية، لكن أقول على حسب منهجهم هم. فلا أنتم الذين حضرتم من عبادة البدوي، ولا أنتم الذين غيرتم على التوحيد كغيرتكم على الأشخاص، فأي سلفية هذه؟ السلفية الحق هي السلفية التي تقوم على ماذا يا أخوان؟ على تبني الكتاب والسنة والدفاع عن الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، لا التي تتمحور حول شيخ، لا التي تتمحور حول شيخ، وإنما هي السلفية التي تنطلق من الكتاب والسنة. طيب إذا لابد من العداوة، ولهذا إبراهيم ماذا قال وهو ضعيف؟ إبراهيم يا أخواني كان معه إبراهيم، لم ينتظر عليه السلام أن يكون حزبا يسميه كما يقولون هم الآن، لما قال بعضهم إحنا نعرف أن أحزاب هذه مخالفة، لكن إحنا أقمنا حزب النور من أجل أن يكون كلبا للدعوة، كلبا للدعوة. يعني إيه كلبا للدعوة؟ حارسا، يعني هو قصده حارس، يعني أن يكون حارسا للدعوة، تحرس الدعوة بهذا وتدعو بقى أنت. طيب وبعدين فأين الدعوة التي حرصها الحزب؟ أين الدعوة التي حرصها هذا الحزب؟ صرح إبراهيم عليه السلام قائلا فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. وصرح نوح عليه السلام بهذا، وصرح موسى، وصرح عيسى، وصرح كل نبي أرسله الله عز وجل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الحالة الرابعة، شوف يا أخوان بيقول إيه، اسمع: ولو لم يقض هذا الغرض إلا بالهرب عن بلد فيها كثير من الطواغيت الذين يبلغون الغاية في العداوة. خلاص، أي واحد على التوحيد، أي واحد على السنة سيعادون، اهرب. إن الذين توفوا الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا لم تكن أرض الله واسعة فتوجروا فيها. حتى يصرح نوم هذه الطائفة المحاربة لهم، أيوة نعم أنا من الموحدين، أنا مش من حزب النور والحزب كذا، أنا سلفي على ما كان عليه النبي والصحابة، سلفيتي أطول عمرا منكم، ديني عرفناه من النبي صلى الله عليه وسلم. أما قال يا أخواني بعض أئمة السلف لما دعوه، لما ذكروا الإرجاء، قال كيف أؤمن بدين أنا أكبر منه سنا؟ الإرجاء لسه أول امبارح، كيف أؤمن بدين أنا أكبر منه؟ وإنما علامة الدين أن ترجع إلى من؟ إلى النبي. فكل ما تتدين به بعد النبي باطل، لأن الدين أكبر من هذا. كل ما تتدين به بعد النبي، بعد عصر النبوة، باطل باطل. فكيف أتدين أصلا بدين أنا أكبر منه، سني أكبر منه؟ ولهذا الذين يجيبون الآن الدخول في الجامعات، ألا سؤال: ما حال الناس قبل الجامعات؟ أنت فضلتك جماعتك الجماعة الأم، والآخر بيقول أنا الجماعة الأم، السؤال: وهذه الجماعات كلها إنما في منتصف القرن الرابع عشر، المسلمون إلى منتصف القرن الرابع عشر ما حالهم؟ ما الحكم عليهم إن كانت جماعتك هي الجماعة الأم؟ فكيف نؤمن بدين نحن أكبر منه سنا؟ فلا بد من التصريح بالعداوة للحزبيين، لا بد من التصريح بالعداوة للعصاة، لا بد من التصريح بالعداوة للعلمانيين، لا بد من التصريح بالعداوة للصوفية، لكل الفرق والطوائف، لا بد من التصريح بالعداوة لعباد القبور، لا بد من هذا. نعم نعم. ولهذا أنت عدو لكل من على ظهر الأرض إلا رجلا موحدا على السنة. مش فاهم برضه يعني ايه الجديد.
قدرنا انه ظن وجود فرق يعني في المساله الاولى، قبل امام غير الله،
تمام.
والفعل لان كثير من الناس اذا عرف الشيء بدليل ان هو قال في الحلقه الرابعه ان قدرنا انه ظن وجود.
لا ما ايوه ايوه لسه احنا ايوه خلاص هيجي والى الاخيره.
هو بيتكلم عن نفس الشخص، يعني الشخص نفسه،
اي شخص
فعل التوحيد بالنوع قال
ايه. طب وبعدين صحيح، ما هذا ما يتنافى. احنا نقول هذا اما باعتبار الناس واما باعتباره هو، احنا قلنا اما باعتباره هو ان كان قد ترك هذا التوحيد، ترك هذا الشرك وفعل هذا التوحيد، يبقى اذا المقتضى هذا التصريح. نعم. أو يكون قد حدث لبس وخلط في هذا. نعم. الإيه؟ لا، إذا عباد القبور يعني؟ عباد القبور؟ إن دعوتهم ادعوهم الأول، ادعوهم، قد يكون بعضهم جهال. يعني لا تبادر بالهجر قبل أن تقوم بما تعذر به نفسك إلى الله عز وجل أولا. النبي صلى الله عليه وسلم دعا، أنت آطل الدعوة، لكن حال الدعوة لا تكون مؤكلا ولا مشاربا ولا مسافرا ولا مصاهرا ولا كذا، لكن ادعوهم، لأن أنت في بيئة تفتقر إلى تعلم السنة. احنا ما نبدأ بالهجر أولا، نبدأ بالدعوة، نبدأ بالدعوة الله عز وجل، نبدأ بالدعوة ثم الدعوة ثم الدعوة. إن وصلت إلى كوني معاندا لا تبالي به، لا كلام ولا سلام طبعا، هم ليه. نعم. ولهذا النبي هاجر وترك، هاجر الصحابة، هجر كعب بن مالك وصاحبيه، وترك المنافقين. ما هجره؟ اين؟ اين؟ الحالة الرابعة، إن قدرنا أنه ظن وجود هذه الثلاث اللي هو يبقى ترك العبادة ومعرفة الشرك وإجلال الله سبحانه وتعالى وهيبة الله عز وجل في قلبه، وصرح بالعداوة، هذه ثلاثة، ها، فقد لا يبلغ الجد في العمل بالدين. والجد والصدق هو إقامة الوجه للدين، أي قد يكون ترك وعرف الشرك وأبغضه، يعني ترك وأبغض وصرح، ترك وناقت وصرح في شيء ثاني بعد هذا، نعم لابد أن يقيم الوجه لله سبحانه وتعالى صادقا مخلصا لله عز وجل. من أين نأخذها؟ وأن أقم وجهك للدين، أن أقم وجهك للدين، أي يبلغ الجد والصدق في إقامة الدين. نعم. الحالة الخامسة، إن قدرنا أنه ظن وجود الحالات الأربع اللي هي يا إخواني، واحد الترك، اثنين المقت، ثلاثة التصريح بالعداوة، أربعة أقام الوجه للدين. طيب، فلا بد له من مذهب ينتسب إليه، فأمر أن يكون مذهبه الحنيفية. طب أنت فعلت هذا تحت مذهب من؟ نقول المذهب العام، لأن عندنا مذهب واحد وجماعة واحدة وطائفة واحدة، ولهذا احنا مش بنقول ان لا يجوز دخول في اي جماعة قط، انما اي جماعة بدعية، لكن عندنا جماعة واحدة، فانا من جماعة وانا من فرقة وانا من طائفة وانا من حزب، انا حزبي ما كان علي النبي والصحابة الا ان حزب الله المفلحون، وجماعتي ما كان عليه النبي والصحابة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلى واحدة، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وأنا من طائفة لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين الحق، وأنا من فرقة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلى واحدة، يعني إلا فرقة واحدة، قالوا: من هي؟ قال: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولهذا الذين يفرقون بين الجماعة والفرقة ويقولون بأن في هناك فرق بين الجماعة والفرقة، فالفرقة مذمومة مطلقا، لكن الجماعة محمودة. ليه؟ لأن الخلاف بين مع الجماعة خلاف في وسائل الدعوة، إنما الفرقة في الأصول. هذا التفريق من أين جئت به؟ الطائفة من الناس تسميهم طائفة، تسميهم فرقة، تسميهم جماعة، تسميهم حزب، هذا لا إشكال عندنا في هذا، لكن على أي شيء تجمعت، على أي شيء صارت فرقة، طائفة، حزب، على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، نعم. وهؤلاء لا يعرفون رأسا، لا يخرجون عن كلامه، وإن كان لهم من يعلمهم لكن لا يتمحورون حول كلامه فيوالون ويعادون على ذلك. نعم. طيب، فما هو المذهب الذي ننتسب إليه؟ الحنيفية، وترك كل مذهب سواها ولو كان صحيحا، أي ولو كان صحيحا فين؟ في نفسه وفي زمانه. يعني مثلا النصرانية، اليهودية، دين عيسى عليه السلام، دين محمد صلى الله عليه، دين موسى وعيسى، ولو كان صحيحا في نفسه في وقتها، إلا أنه لا يسعى أحد اليوم إلا أن يتبع الإسلام الخاص الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحنيفية عنه غنية، ترك كل مذهب سواه ولو كان صحيحا لكن ليس منتسبا إلى النبي والصحابة، ففي الحنيفية عنه غنية. يبقى لابد في الحالة الخامسة من إيه؟ من أن أظهر انتسابي، من أن أظهر انتسابي. فأنا تابع، أنا سني، أنا من أهل الأثر، أنا من أهل الحديث، أنا رجل سلفي أتبع السلفية، سلفية النبي والصحابة، سلفية المنهج، منهج النبي وصحابه، وسلفية الزمن اللي القرون الثلاثة المفضلة، فأنا على طريقتهم وعلى منهجهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. يا شيخ مصطفى، حنيفية اللي هو التوحيد الخالص، هذا هو التوحيد الخالص، تلك هي الحنيفية، دين محمد صلى الله عليه وسلم. طيب دين إبراهيم لم يخرج عنه النبي، كل دين الأنبياء الحنيفية بالحنيفية، لأن كل الأنبياء على التوحيد الخالص، فمن جهة التوحيد الخالص كلهم مجتمعون فيه، هذا الذي لا تسمى الحنفية، لأن أصل الحنف هو الميل عن الإعوجاج، وكلهم قد مالوا عن طريقة منحرفة المعوجة وهي الشرك. نعم. طيب دليل ذلك من الآيات حنيفا، يبقى وأن أقيم وجهك للدين حنيفا، يبقى رتب كده، الأول لابد من الترك فلا أعبد، لابد من البغض والعمل بالتوحيد، واخد بالك، ولكن أعبد فلا أعبد ولكن أعبد، وبعدين وأيضا الذي يتوفاكم من الإجلال، يعني أن ينضم إلى العمل هذا الإجلال في القلب. ثلاثة، لابد من التصريح وهو إيه؟ وأمرت أن أكون من المؤمنين، أو فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. طيب الرابعة أنه لابد من إقامة الوجه لله، يبلغ الإنسان الجد في ذلك. الخامسة، لابد من التصريح بالمذهب حنيفا، شوف مذهبك بقى اللي انت تعتز به حنيف، تبع جماعة مين؟ أنا النبي والصحابة. أيوة يا أخي، فين؟ ما احنا كلنا على النبي والصحابة، لكن أنا أقصد، لا ما تقصدش، لما احنا كلنا على النبي والصحابة فلنسأل عليه النبي والصحابة، خلاص. ما انت عايزه، ما فيش ولكن بعد النبي والصحابة، فقه اللكنانة باطل عندنا، لكن دي لا نريدها، لكن لا نريدها. نعم نعم. المهم هو لا حتى ولو كان صحيح، وترك المادة سواء ولو كان صحيحا، يعني تمام فلا ايه، لا يعني في نفسها وفي زمانها. نعم. الحالة السادسة، إن قدرنا أنه ظن وجود الحالات الخمس عنده، يعني فلا بد أن يتبرأ من المشركين فلا يكثر سوادهم. طب إيه الفارق بين الحالة السادسة والثالثة؟ إن قدرنا أنه ظن وجود الحالات الخمس اللي هي السابقة، فلا بد أن يتبرأ من المشركين فلا يكثر سوادهم. يتبرأ، الحالة الثالثة يصرح، إيه الفرق؟ إيه؟ أيوة أحسن، يعني الموردان مختلفان، فهنا في الثالثة مورد التصريح أنه من طائفة الموحدين، وفي الثالثة مورد البراءة من طائفة المشركين. إيه الإيه؟ كيف؟ فلا بد من تصريح بأنه من هذه الطائفة. أيوة، طيب كل ده تصريح، حتى يصرح أنه من هذه الطائفة برضو المحاربة له، كل هذا تصريح، لكن تقول لازم هذا، ماشي لازم ماشي، لكن فين؟ فلا بد من تصريح بأنه من هذه الطائفة. طيب ولو لم يقض هذا الغرض إلا بهرب، لأنه قد يعجز عن التصريح بأنه من هذه الطائفة، طائفة الموحدين، فلكثرة الطواغيت الذين، لكثرة هؤلاء الظالمين الذين بلغت غايتهم القصوى في العداوة، حتى يصرح أنه من هذه الطائفة المحاربة له، يبقى ده كل التصريح من أن الطائفة المحاربة لهم، إنما هنا حتى يتبرأ من المشركين فلا يكثر سواده. وهنا البراءة تكون براءة قول واعتقاد وبراءة بدن. فإن لم يستطع إظهار الدين والتصريح بالتوحيد والبراء من المشركين فيترك هؤلاء. فالتبر بالقول والاعتقاد وكذا مع القدرة على إظهار الدين لا يلزم منها التبر بالبدن أو هجرة البدن. فقد يعيش الإنسان مثلا في أمريكا أو في فرنسا أو في كذا ويبرئ ويصرح ويدعو إلى التوحيد وينقض الشرك وغير ذلك، وحينئذ لا تجب عليه الهجرة. إنما متى تجب الهجرة عليه؟ إن عجز فإن عجز وجبت الهجرة عليه، وعليه يكون براءة البدن. فتارة تكون البراءة بالقول والاعتقاد وكذا، وتارة ينضاف إلى ذلك التبرؤ بالبدن أيضا، كما قال تعالى: إن الذين توفوهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. الآية الحالة السابعة: إن قدرنا أنه ظن وجود الحالات الست يعني السابقة، فقد يدعو من غير قلبه نبيا أو غيره لشيء من مقاصده، ولو كان دينا يظن أنه إن نطق بذلك من غير قلبه لأجل كذا وكذا خصوصا عند الخوف أنه لا يدخل في هذه الحال. الإضافة هنا إيه؟ فقد يدعو من غير قلبه نبيا أو غيره لشيء من مقاصده، ولو كان دينا يظن أنه إن نطق بذلك من غير قلبه لأجل كذا وكذا يعني من المقاصد خصوصا عند الخوف أنه لا يدخل في هذه الحال. هنا حالة إيه؟ 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 هو هنا خلاص ومش هيقع في الشرك، هو هنا لن يقع في الشرك مع السابق هذا خلاص تبرأ وصرح وكذا. هنا هذه الحالة تخص إيه بقى؟ انتقل بك إلى إيه؟ إلى الإيه؟ إلى الحكم على. فقد يظن أن الواحد لو وقع تحت وطأة خوف أو في طمع أو كذا وكذا فوقع في شيء من الشرك في ذلك أنه لا يكون مخالفا ولا يدخل في الشرك، وهذا أيضا ما يصح. فلا بد من أن يقر بأن الإنسان لو حمله على الشرك طمع من الأطماع أو خوف أو كذا من شيء فإنه بذلك لا يخرج أيضا عن دائرة الشرك إلى من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الحالة الثامنة: إن ظن سلامته من ذلك كله صار عنده الفهم والعمل وكل شيء، لكن غيره من إخوانه فعله خوفا أو لغرض من أغراض، هل يصدق الله أن هذا ولو كان أصلح الناس قد صار من الظالمين، أو يقول كيف يكفر وهو يحب الدين ويبغض الشرك؟ هذه الحالة اللي شرحناها. يبقى إذن الحالة السابعة، ما الفرق بينه وبين الثامنة؟ إن قدرنا أن ظن وجود الحالات الست، فقد يدعو من غير قلبه نبيا أو غيره لشيء من مقاصده ولو كان دينا، يظن أنه إن نطق بذلك من غير قلبه أنه لا يدخل في هذه الحال لشيء من مقاصده ولو كان دينا، أي ولو كان يتدين بهذا. طيب، لأنه الثامنة أيضا يقول إن ظن ثلاثة ذلك لكن غيره من إخوانه، يبقى إذن وهو له تعلق بالحالة السابعة. نعم، هو ذكر الخوف، قال وكذا خصوصا عند الخوف. يبقى هنا ملحظ الديانة يعني كأنه يتدين بهذا كمن يتدين بمحبة الصالحين، أما الثاني فقد أتى بهذا بغرض مجرد من الأغراض، ليس يتدين بهذا لكن لغرض مجرد من الأغراض، فيظن أنه لا يكون بذلك مشركا طالما أنه يعتقد التوحيد وطالما أنه يحب الدين ويبغض الشرك. وهذا الحاصل الآن، يعني الشبهة عند هؤلاء يقولون كيف تحكمون على عباد القبور بالشرك وهم يصلون ويصومون ويتصدقون ويكرهون الكفار ولا يرون عبادة الأصنام ولا شيء من هذا، ويرون حبة الصالحين ويتعلقون بآل البيت، فكيف تحكمون عليهم بذلك؟ فنقول من يعرف هذا الموضع فإنه قد عرف موضعا دقيقا جدا. إذا عرف ما المراد بعبادة الأصنام، إذا عرف معنى الشرك، إذا عرف معنى التوحيد، سوف ينجلي له كل ذلك. فإذا عرف معنى الشرك وهو أنه دعوة غيره معه، عبادة غير الله مع الله، وهذا قد حصل بالفعل حينما دعا بدويا ولو تحت مظلة محبة الصالحين، قد دعا حسينا وذبح له ولو تحت مظلة محبة الصالحين، فإنه يكون بذلك مشركا. من عرف ذلك فهذا أعز ما يعرف. ولهذا قال: وما أعز من يتخلص من هذا، وما أعز من يتخلص من هذا، بل ما أعز من يفهمه وإن لم يعمل به. أن يتخلص من هذا بل ويفهم هذا، بل ما أعز من لا يظنه جنونا، كما مر معنا في الأصول الستة. فإن بعض الناس يظنون فيك حينما تقول بعدم التعلق بحسين وكذا، يظنون أنك مجنون. كيف تتكلم في رجل قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيد الشهداء، بأنه سيد شباب أهل الجنة، وينقلك إلى نقلة أخرى؟ فإنك لا تتكلم عن فضل الحسين ولا تضع في الحسين، إنما أنت توصف حالة حصلت عند الحسين، فيزعمون أنك مجنون، فيزعمون أنك مجنون بهذه الدعوة، فقد يصفونك بذلك كما وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم. هو النبي ما أمارة جنونه عندهم؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه أمارة جنون عنده أنه قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. نعم فضل. لا لا، دي حالة إكراه مش خوف. لا 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 لا، إكراه. لا لا لا، الخوف احنا لا، هذا من باب يقول لكن غير من إخواني فعله خوفا أو لغرض من أغراضي. هل يصدق الله أن هذا ولو كان أصلح الناس قد صار من الظالمين لما أشرك وحمله على هذا الخوف أو الطمع أو كذا؟ ولو كان من أصلح الناس، لأنه ما يتصور أن يكون هذا الصالح مشركا، لهذا عزت الحالة في الفهم على كثير من الناس. كيف تحكم على رجل بأنه مشرك وهو أصلا يتقدمك إلى المسجد، وهو الذي قد بنى المسجد، وهو الذي يطعم الفقراء والمساكين؟ ولهذا قال شاهدها هنا إيه: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت. الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. ولن يفعل، فإن النبي معصوم من هذا، ولكن لنتعلم نحن التشريع. لو فعل نبي شركا ولن يفعل، ولن يفعل، فإنك إذا من الظالمين، كما قال تعالى: لئن أشركت لأحبطن عملك. ما فائدة السياق؟ فائدة السياق ألا تستبعد الحكم على الشخص بأنه صار مشركا مرتدا مهما عظم صراحة. تقول لي هو عالم الدنيا كلها، عالم الدنيا، كيف تقول بأنه صار مشركا ومرتدا؟ كيف هذا؟ نقول الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، الخطاب للنبي: فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. يعني ولو فعله النبي صلى الله عليه وسلم لصار من الظالمين، وكما قال تبارك وتعالى: لئن أشركت لأحبطن عملك. فإذا كان هذا في النبي صلى الله عليه وسلم ولن يفعل النبي، كما قال الله عز وجل: قل لو كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين، وكما قال عن الأنبياء في سورة الأنعام: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فهنا لن يكون شيء من هذا، ولكن لمعنى يريده الله سبحانه وتعالى، وهو أنه باب الشرك متى ما توافرت شروطه وانتفاء موانع في الحكم بها على معين فيصبح بذلك مرتدا، لا ينفعه صلاحه ولا ينفعه عبادته ولا ينفعه قيامه الليل ولا ينفعه حج ولا عمرة. ولهذا بدأ ابن عبد الوهاب يا اخواني رحمه الله تعالى كتاب كشف الشبهات بتقرير أن المشركين كانوا يحجون وكانوا يعتمرون وكانوا كذا، وكان عندهم نصرة مظلوم وكان عندهم كل شيء وكان عندهم كرم وجود، ومع ذلك ما نفعهم هذا أصلا، ما نفعهم هذا، فمجرد العبادة لا. فهذه مقامات. ولهذا لما قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الوارد في الصحيح: أنا أولى بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى. هل يا أخواني الشك وارد على رسول الله؟ إذن ما المراد من السياق؟ استبعاد الشك عن إبراهيم. إذ لو طرأ الشك في أذهانكم في أن إبراهيم لما قال رب أرني كيف تحيي الموتى أنه كان بذلك شاكا فلتشكوا في، فإذا انتفى ذلك واستحال أن يكون في النبي، إذن لا يكون ذلك في إبراهيم عليه السلام. ولهذا قال: فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. والمراد بهذا الظلم هنا، بالظلم هنا الشرك، فالظلم يطلق ويراد به الشرك المخرج من المنة، ويطلق ويراد به المعاصي، كما قال الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. نعم. نعم. أحسن. أي نعم. يعني بأن هذه الحدود الشرعية التي وضعها الشارع هذه لابد أن تكون ولو إيه؟ ولو خالف من خالف مهما كان عظيما. يعني مثلا عندي السنة كذا، لو زل رجل في عبارة في شيء ما نبرر عبارته أبدا إذا كانت صريحة، إنما متى نبرر عبارة؟ إذا ما كانت صريحة ولو عبارة صريحة، لكن عبارة خطأ. ولهذا نفرق بين الخطأ والمجمل، بين الخطأ والمجمل. فلو عالم كبير نطق بعبارة خاطئة فإنك تقول أخطأ العالم، لكن إن حرف العالم فرق بين الحكم على العبارة والحكم على المعتقد. فإذا كان يعتقد الاعتقاد السلفي لكن انحرفت عبارته وهو نفسه يحارب لازم هذه العبارة، فنقول أخطأ العبارة، ولكن لا ننسب إليه لازم هذه العبارة من كونك فلان مثلا، نقول هذه العبارة عبارة المرجئة، هذه العبارة عبارة مثلا أشعرة، هذه العبارة عبارة كذا، هذه العبارة خطأ. وسيأتيك الآن إن شاء الله في باب الألفاظ الشنيعة في الألفاظ، فهذه العبارة خطأ. فلا يلتمس للشيخ التبرير في العبارة لأنها خطأ، يبقى خطأ. متى يلتمس؟ إن كانت مجملة وله كلام صريح، وله كلام صريح. إذا له كلام صريح يبقى تحمل هذا على تلك. أما المعتقد لا دخل له بهذه العبارة إلا إذا كان يعتقد هذا الاعتقاد. ولهذا الإنسان ما يأمن من الزلل، كل واحد قد يزل في عبارة ويزل في كذا وكذا. ليه؟ لأن الشرع هو الذي حد هذا، فإذا حد الشرع هذا فلا يجامل أحد. ولكن أيضا لا يتعدى على أحد، فبمجرد أنه زل في عبارة تقول خرج من السنة، طالما أنه يؤصل للسنة ويؤصل للازم هذه للرد على الذي تقول وافق المرجئة، وهو يحارب المرجئة، تقول هو مرجئ وهو يحارب المرجئة، هذه جناية، تكون هذه ايه؟ جناية. وبالتالي يحصل لنا حفظ الشريعة وحفظ العالم. خلي بالكم، يحفظ لنا ايه؟ نعم، يتم لنا حفظ الشريعة بأن العبارة لم يقلها أحد. ليه؟ أصل العلماء انتقدوا العبارة وقالوا من عبارات المرجئة، يبقى لن يقولها أحد. لكن لو مررنا العبارة سيقولها الثاني والثالث والرابع والخامس. وهذا الذي يحصل الآن، أن يبحث كل واحد عن زلة فيقول قالها عالم، لأننا تركنا الحد الشرعي، تركنا الحد الشرعي. ويصان الرجل ويصان الشيخ ويصان الإمام، وقل أحد يا إخواني إلا ولو عبارة قد توافق، ما في إشكال، قل أحد. إلا ولو عبارة، لكن ما يسقط الشخص بهذه العبارة، ما يسقط الشخص بهذه العبارة. نعم، هذه الرسالة الثالثة من رسائل هذه الدورة، وهي وقفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بثمان حالات مع قول الله عز وجل: يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، وأمرت أن أكون من المؤمنين، وأن أقم وجهك للدين حنيفا، ولا تكونن من المشركين، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. انتم معاكم مذكره واحده ولا مذكرتين؟ فيها ايه؟ هات كده. يا علي كل ده يا الباور دي بس
دي لا انا في شويه دي اللي في الصور نقدر نجيب دي اول دي كبيره اللي خلاص انا بسعرها ورسائل الترانزيشن عنده في الأولى 75 ورسائل التقرير والتعزيز زيادة
300
رسائل للشيخ عبد الله بن عبد الله الشيخ.
إذا يعني اثنين يعني. تمام. إذا ناخذ الرساليات. انت وزعت عليهم؟
وزعت عليهم.
ها؟
انا جبت بصورتين.
يعني صورتين؟ طب خلاص نجيب دي بقى.
صغيرة.
الرسالة في تاخد اليديات يا. اليدي. احنا قلنا عندنا ايه؟ كتبتلك صفحة كام؟
Продолжение следует...